العربي الجديد بودكاست.
قد يدفع المثقف أو المثقفة في البلاد التي يحكمها مستبدون حياتهما ثمنا لحرية الرأي، الرأي فحسب. تخيلوا. أو لا تتخيلوا، فحوادث اغتيال المثقفين واعتقالهم لا تزال تحيط ببلدان عربية شتى محكومة بالاستبداد، أنظمة لا تزال تخشى من مقال ورسمة، أنظمة قد تقتل بسبب منشور على فيسبوك أو بسبب اختلاف سياسي. كثير من المثقفين والباحثين في العالم والوطن العربي عكفوا على دراسة عوامل سيطرة نزعة الاستبداد ومقومات الفكاك منها. فما هي تلك العوامل؟ وكيف تسهم الثقافة في الفكاك منها؟ وما الذي قد ينجح جهود تحرر شعب من نظامه المستبد بينما يخفق شعب في آن ومكان آخرين؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. لا يزال القارئ لرواية جورج أورويل 1984 يصدم بما تحويه من تصور مخيف للحياة في ظل نظام مستبد يحرم معارضيه من أدوات التعبير عن الرفض، وشرطة الفكر ووزارة الحب التي تتخصص في الألم واليأس ومحق المنشقين. فمثلا كانت أول أفعال الانشقاق في الرواية التي تجاسر وينستون سميث على القيام بها هي التواري بعيدا عن الكاميرات الفاحصة وكتابة يوميات يحكي خلالها برؤيته الخاصة ما يراه في نفسه وفي عالمه الداخلي، وهو يدري أن التجرؤ على الكتابة والوصف عقوبته الإعدام حال اكتشافه. مع أن دوافع الثورات ضد السلطات الاستبدادية تتشابه في غالبيتها، إلا أن ظروف كل بلد وتركيبته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى أهميته الجيوسياسية ووفرة موارده الطبيعية من عدمها تلعب كلها دورا رئيسا في تحديد الطريق الذي ستسلكه كل ثورة. يشير عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد إلى ملاحظات ثلاث فيما يتعلق بالسعي إلى رفع الاستبداد. أولها أن الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية، وثانيها أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج، أما ثالثها فوجوب تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد قبل مقاومته. والجدير ذكره أن الكواكب دفع حياته ثمناً لهذا التنظير، فتم اغتياله بالسم من قبل النظام الحاكم قبل حوالي 120 عاماً. في مقال عنوانه لماذا تنجح الثورات أو تفشل على موقع العرب الجديد، يرى الكاتب مروان قبلان أنه يشترط توفر عوامل عدة متزامنة لقيام أي ثورة. أولها حدوث أزمة اقتصادية خانقة تكون نتيجتها صعود جيل أكثر شبابا وتعليما، مع ما ينشأ عن هذا من فرق شاسع بين التطلعات والإمكانات. ثانيها حصول انقسام داخل النخبة الحاكمة بشأن كيفية التعاطي مع الأزمة. ثالثها توفر القدرة لدى قوى التغيير على التعبئة والحشد ودفع الجماهير إلى الشارع للاحتجاج. وفي حالة أن كان النظام الحاكم يستمد قوته من الدعم الخارجي، يعد انقطاع الدعم عنه شرطاً رابعاً لإسقاطه. إلى جانب هذه العوامل، وفي كتابهما لماذا تنجح المقاومة الشعبية، تتحدث الباحثتان إيريكا تشينوث وماريا ستيفن عما تسميانه قاعدة 3.5%، في إشارة إلى نسبة الحد الأدنى من المشاركة العددية للمواطنين في أي ثورة كشرط لإنجاحها. فالحراك الشعبي بحاجة لأن يستمد قوته من أعداد المشاركين فيه كي يمثل تهديداً حقيقياً للسلطة الحاكمة. وتؤكد بيانات الباحثتين أن تحقيق قاعدة 3.5% مرهون بمدى سلمية الاحتجاجات الشعبية، فالحراك السلمي يحظى بهذا التأييد الكبير من الشعب لأسباب عديدة، على رأسها أن المحتجين السلميين يحافظون على مبادئهم الأخلاقية، في حين أن الاحتجاجات العنيفة ينفر منها الأشخاص الذين يخشون إراقة الدماء. مع كل ما ورد، ما زلنا نتحدث عن اختلاف تجارب الثورات باختلاف ظروف البلدان، فثورة سلمية في بلد ما مع نسبة المشاركة الشعبية المرتفعة قد تنجح، بينما تخفق ثورة أخرى بالمواصفات نفسها في بلد آخر. تعلق على هذا الاختلاف إيزابيل برامسين التي تدرس النزاع الدولي في جامعة كوبنهاغن، فتقول إن انسجام المحتجين وتوحدهم لا يقل أهمية عن أعدادهم، فبضعف هذا الانسجام لن تلبث حشود المتظاهرين أن تنقسم في فصائل متنافسة تؤدي بالحراك الشعبي إلى التصدع والتشرذم. ليس هذا فقط، بل إن الأنظمة المستبدة أيضاً لها تفاوتاتها في تحديد مدى خطورة أشكال الحراك الشعبية وأساليب التعامل معها. على سبيل المثال، عندما اندلعت ثورة الفلبين وهي ثورة عصيان مدني سلمية شارك فيها أكثر من 2,000,000 مدني في العام 1986، اكتفى الحاكم المطلق آنذاك فريديناند ماركوس وعائلته بالهروب إلى المنفى، بينما في بلد آخر قد لا يصل مستوى الحراك الشعبي إلى أكثر من خطابات فردية معارضة يبثها بين الحين والآخر نشطاء متفرقون عبر حساباتهم على مواقع التواصل. مع هذا، تكون هذه الخطابات كافية لدى النظام الحاكم لتبرير ضرب أولئك القلة بقبضة من حديد. وما قضية الناشط الفلسطيني نزار بنات الذي تم تصفيته مؤخرا على يد قوة أمنية كاملة سوى مثال من أمثلة لا حصر لها على حساسية الأنظمة السلطوية وفرط رعبها من أي مؤشرات لوعي سياسي مناوئ لأجندتها في إخضاع الجماهير والإبقاء على استملاكها لمفاتيح حاضر الشعب ومستقبله؟ الباحث حسن أبو هنية، سلامات.
أهلا وسهلا.
بينما يعيش كثير من مستمعين الآن في بلاد محكومة بالاستبداد، يساورنا سؤال: ما الأثر الذي يتركه الاستبداد على الثقافة؟
بالتأكيد هذا سؤال كبير، يعني أعتقد بأنه الاستبداد هو نعلم بأنه عدو للثقافة كما السلطة عدو للثقافة، وبالتالي دائما هناك علاقة جدلية بين السلطة والثقافة والاستبداد والثقافة. الاستبداد يحاول أن يسيطر على الثقافة والمثقفين، أن ينشئ مجتمع عبودية طوعية كما قال لابوسي، وبالتالي هو يريد أن يفرغ أي مضمون لمقاومة هذه السلطة الاستبدادية التي تهيمن في أجهزتها الأيديولوجية والقمعية على المجتمع في أطوره المادية والرمزية. ولذلك العلاقة دائما هي علاقة كارثية. نعلم في النظم الاستبدادية هناك صوت واحد وثقافة واحدة ونوع واحد، وبالتالي هي معادية للتعددية، معادية للحرية، للديمقراطية، لكل القيم التي تنشد التحرر من الاستبداد وإنشاء نظام ديمقراطي.
تبدو ثمة ظاهرة في هذا السياق، تظهر طبقة من المثقفين والأكاديميين حين يتحرك الناس إلى الشارع تبخس مطالبهم وتطعن بطريقة تعبيرهم وتشكك دوما بجدوى الحراك.
بالتأكيد هذا هو عمل أجهزة القمعية. نعلم أن النظام الاستبدادي هو يقيم جهاز يرتكز إلى جهاز قمعي مادي يقوم على الأجهزة العسكرية والأمنية والأجهزة القانونية، إضافة بالتأكيد إلى أجهزة الأيديولوجية الإعلامية، وبالتالي هو يعمل مباشرة على تكميم هذه الأفواه والتشكيك بمقاصدها، ويقول بأنها تشيع حالة من الفوضى أو أنها الفتنة، وبالتالي هو دائما يريد أن يمركز هذه السلطة ويستدخل هؤلاء. يعني يعمل دائما، هناك فرق بالتأكيد بين الأنظمة السلطوية والتسلطية الاستبدادية الكاملة. النظام السلطوي عادة يجمع بين نوع من القمع والاحتواء، لكن الأنظمة الاستبدادية حتى تتخلى عن نظام الاحتواء وتلجأ إلى عمليات القمع عبر أجهزتها القمعية بشكل أو بآخر، وبالتالي نجد دائما هذه عملية اصطياد وعملية الاعتقالات باستمرار، السجون، الملاحقة القضائية، سن مجموعة كبيرة من القوانين لتقييد عمل الحراكيين والمثقفين، وبالتالي دائما هناك علاقة متوترة بين السلطة الاستبدادية والثقافة للهيمنة ومزيد من السيطرة والانفراد في الحكم والسلطة. أعتقد بأنه نعلم أن هناك دائما المثقفين، ونذكر كلمات بندا، خيانة المثقفين. هناك المثقف كما يقول إدوارد سعيد بأن هو وظيفته هو قول الحقيقة في وجه السلطة وتعرية هذه السلطة وأدواتها وكشفها. هذه لا تعدم هذه الأنظمة عن طريق آليات القمع والاحتواء من بحث عن مثقفين، يعني أحيانا يكونوا في الإطار الأكاديمي أو مستدخلين في داخل الأجهزة الأيديولوجية للسلطة، وبالتالي وظيفة هؤلاء هي ممارسة هذا التضليل وتعمية الوعي، لأن دائما هذه المعضلة. ولذلك نعلم بالتراث الفرنسي دائما هناك ابتعاد المثقف عن السلطة ويعتبر عار، ربما النظام الأنجلوساكسوني يحاول أن يستفيد من هذا الأمر وبالتالي استدخاله. ولذلك المثقف هو يعني هنا مسألة، هو ضمير أخلاقي للمجتمع، لثقافة المجتمع، هو الذي يعبر في النهاية عن الناس المجموعين المهمشين، يعبر عن التطلعات الوطنية بشكل عام. هذا مثقف للأسف الشديد في زمن الرأسمالية الإمبريالية والعولمة أصبح كثير من المثقفين يدخلوا في داخل أجهزة الدولة ما يسمى الوطنية أو القومية، وبالتالي أصبحوا أدوات القمع، وهذه أحد أسوأ أدوات القمع. هذا ما تحدث عنه غرامشي طويلا في المثقف، وظيفة المثقف ووظيفة السلطة التي تحاول أن تطوع هؤلاء المثقفين وتدجن هؤلاء المثقفين ليصبحوا عبارة عن آلة أو جهاز في داخل منظومة السلطة الاستبدادية لممارسة مزيد من الهيمنة على المجتمع.
برأيك كيف تسهم الثقافة في الفكاك من قبضة الاستبداد والتحرر منه؟
هي الركن الأساس. دائما هناك في التاريخ في كل الثورات الثقافة هي التي تحدد مسارات المجتمع، تحدد النطاق الأخلاقي، النطاقات المركزية للأخلاق، النطاقات المركزية للتحرر. وبالتالي نشاهد دائما المثقفين هم يقوموا بدور هذه الطليعة، الطليعة التي تقوم بوظيفة الوعي، كما أشار فرانس فانون بأن الثقافة والمثقفين هي المادة الأساس التي بدونها يصعب في النهاية تحقيق التحرر والاستقلال. ولذلك أعتقد بأنه المثقف هو والثقافة هي دائما باستمرار كانت على نقيض مع السلطة أو على تضاد أو على خلاف مع السلطة، لأن السلطة تسعى إلى الهيمنة والسيطرة والتمركز، بينما الثقافة دائما تنشأ وتحاول أن تبحث عن قوة الثقافة، ثقافة مقاومة، ثقافة تعددية، ثقافة ديمقراطية. ولذلك نشاهد بأنه دائما الثقافة، غياب الثقافة هي مؤشر دائما على شيوع استبداد وشيوع هيمنة في مجتمع محصن ثقافيا. من الصعب جدا أن تستطيع السلطة أن تمارس السلطة الاستبدادية مزيد من السيطرة والهيمنة على المجتمع والدولة.
العزيز حسن، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
شكرا شكرا،
مع السلامة.
أهلا وسهلا.
الآن لنقرأ لنا شيئا من كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي. المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزا من حديد، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيفا لما أقدم على الظلم. كما يقال، الاستعداد للحرب يمنع الحرب. المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالإلجاء للخير، فعلى الرعية أن تعرف ما هو الخير وما هو الشر، فتلجئ حاكمها للخير رغم طبعه. وقد يكفي للإلجاء مجرد الطلب إذا علم الحاكم أن وراء القول فعلاً فعل يكفي شر الاستبداد. المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم ضرا وطاع، وكالكلاب تذللا وطاع. وعلى الرعية أن تكون كالخيل، إذا خدمت خدمت، وإذا ضربت شرست. وعليها أن تكون كالصقور، لا تلاعب ولا يستأثر عليها بالصيد كله، خلافا للكلاب التي لا فرق عندها أطعمت أو حرمت حتى من العظام. نعم، على الرعية أن تعرف مقامها. هل خلقت خادمة لحاكمها؟ تطيعه إذا عدل أو جار؟ وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف؟ أم هي جاءت به ليخدمها فاستخدمها؟ الرعية العاقلة تقيد وحش الاستبداد بزمام تستميت دون بقائه، دون بقائه في يدها لتأمن من بطشه. فإن شمخ هزت به الزمام، وإن صال ربطت. لننتقل قليلا للأمام. وكأني بسائلكم يقول: هل بعد اجتماع هذه القوات في الغرب واستيلائه على أكثر الشرق من سبيل لنجاة البقية؟ فأجيب قاطعا غير متردد: إن الأمر مقدور عليه ولعله ميسور، ورأس الحكمة فيه كسر قيود الاستبداد، وأن يكتب الناشئون على جباههم 10 كلمات، وهي: ديني ما أظهر وما أخفي، أكون حيث يكون الحق ولا أبالي، أنا حر وسأموت حرا، أنا مستقل لا أتكل على غير نفسي وعقلي، أنا إنسان الجد والاستقبال لا إنسان الماضي والحكايات، نفسي ومنفعتي قبل كل شيء، الحياة كلها تعب لذيذ، الوقت غال عزيز، الشرف في العلم فقط، أخاف الله لا سواه. وأنت أيها الوطن المحبوب، أنت العزيز على النفوس، المقدس في القلوب، إليك تحن الأشباح وعليك تئن الأرواح. أيها الوطن الباكي، الباكي ضعافه، عليك تبكي العيون، وفيك يحلو المنون، إلى متى يعبث خلالك اللئام الطغام، يظلمون بنيك ويذلون ذويك، يطاردون أنجالك الأحباب، ويمسكون على المساكين الطرق والأبواب، يخربون العمران ويقفرون الديار. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.